فجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. فجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. ثم أما بعد فهذا اعتراف مذنب. كنت قد كتبت لأخي رسالة قبل أيام عاتبته فيها على شطحات وهفوات، وتحدثت عن مشاعر وأحاسيس في نفسي. فظن هذا الأخ الكريم أني أعنيه بشخصه وأقصده بذاته، فكتب إلي متبرما متنصلا وقال: إن سياق حسابك أوجعتني وكلماتك ألمتني، والحق أني ما قصدته بذاته، بل أنا لا أعرفه لا باسمه ولا برسمه، ولكني أتحدث عن أعمال وأقوال وأحوال ربما كان يلابسها الكثير منا، إن لم يكن كلنا فجلنا، فما منا إلا وهو ذلك المخطئ المذنب. وفي سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكلنا ذلك الخطاء، وكلنا ذلك المذنب. بل وفي حديث آخر عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه وسنده صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا ثوابا نسيا إذا ذكر ذكر. فحديثي لم يكن إلى ذلك الأخ الكريم بعين، ولقد سمعت عددا من الأخوة يقول: أنا المقصود لولا أنني لا أفعل كذا، وأنا المراد لولا أني لم أقل كذا، وأظن أن الخطاب لي لولا أنني ما وقعت في كذا. إن اعتراف الإنسان بذنبه هو دليل الإيمان ودليل الشعور بالخوف من الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى عن المؤمنين: بل عن المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن أبي أمامة وهو حديث صحيح: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إن الاعتراف في الإسلام لا يعني الإقرار بفعل الذنب، بل إن العبد ليس مطالبا بأن يقر بفعل الذنب في هذه الدنيا، وربما لو تاب وستر نفسه لكان خيرا له في الدنيا والآخرة من أن يفضح نفسه أو أن يعرض نفسه للعقوبة أو لإقامة حد من حدود الله تعالى عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. ولكن المقصود أن يعترف بين يدي ربه جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية، أن يعترف بأن ما فعله خطأ وذنب ومعصية، وذلك دليل الإيمان بالله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فالمؤمن هو ذلك الذي يلدغ الشعور بالذنب قلبه ويكوي فؤاده ويؤرقه فيتقلب على فراشه على مثل جمر الغضاء من الشعور بالذنب وقلق المعصية والتوتر والخوف من عقاب الله تعالى أن ينزل به ليلا أو نهارا، اليوم أو غدا. إنه اعتراف بأن ما فعله خطأ، ولذلك يتوب ويستغفر. وها هو المؤمن يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة كما أرشد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث شداد بن أوس في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد، أو قال سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله حين يصبح فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات، من قاله حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. وذلك لما احتواه هذا الاستغفار من الإقرار بالذنب والاعتراف به والإقرار بنعمة الله تعالى على العبد. وفي الحديث الآخر أيضا الذي رواه البيهقي وأبو نعيم عن عائشة وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله تعالى بأن يعترف بذنبه ويستغفر الله تعالى منه، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار، فكان إذا انصرف من صلاته قال وهو مستقبلا القبلة قبل أن ينصرف إلى الناس: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما في حديث عائشة وهو في صحيح مسلم، وكما في حديث ثوبان وغيرهما. قال هذا الاستغفار عقب طاعة من الطاعات وهي الصلاة، كما أمره الله تعالى أن يستغفر عقب طاعة أخرى في مناسك الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا كان العبد حتى النبي المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يستغفر بعد طاعة وبعد صلاة وبعد نسك وبعد ذكر، فما بالك بالخطائين المذنبين الذين غرقوا في أوحال المعصية إلى أذقانهم وتلطخوا بها واشتملوا عليها، وما بالك بالعبد وهو يخرج من ذنب أو يقلع عن معصية أو يتوب من ما لا يرضي الله عز وجل. إنه أولى أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستغفر الله عز وجل استغفارا يتواطأ فيه اللسان مع القلب، فإنه خير الاستغفار. أما أن يستغفر بلسانه وقلبه مصر على المعصية فإن هذا لا يكون استغفر الله تعالى حقا. ولهذا قال أحدهم: استغفر الله من استغفر الله، من كلمة قلتها لم أدر معناها. إنه يستغفر من أنه ينقض بفعله ما قاله بلسانه. نعم، ذلك الإنسان الذي يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ثم ينقض عهد الله تعالى من بعد ميثاقه، ويقطع ما أمر الله تعالى به أن يفعل، ويترك ما أمر الله تعالى أن يفعل، ويفعل ما أمر الله تعالى أن يترك، أين هو من أن يعترف بذنبه أو يقر به أو يفي بعهد الله تعالى وميثاقه؟ إن هذا هو الاعتراف الحق، أن يعترف العبد بقلبه بما وقع من الذنب والحوض والمعصية، ثم ينطق اللسان بما اشتمل عليه القلب من الإقرار لله تعالى والتوبة إليه والندم على ما فات والعزم على ألا يعود، وهذا هو ما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: إني فاجرت فخسرت. قال: عليك بالاستغفار. ثم جاءه آخر فقال له: إني عقيم لا يلدني. فقال: عليك بالاستغفار. ثم جاءه الثالث فقال إن بلادنا قد وقف عنها المطر وقحطت وأجلبت الأرض، قال عليكم بالاستغفار. فقال له رجل يا أبا سعيد شكوا إليك أمراضا شتى وذكرت لهم دواء واحدة، قال إن الله تعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فهذه ثمرة الاستغفار، المطر من السماء ويمددكم بأموال، فهذا ايضا من ثمار الاستغفار، الكثرة في المال والبركة في الرزق، ويمددكم باموال وبنين، فهذا ايضا من ثمار الاستغفار ان يجعل الله تعالى للعبد اولادا صالحين وذرية تخلفه من بعده. انها الفرصة المثلى للاستغفار ان تستغفر الله تعالى وانت صحيح شحيح في حال قوتك في حال قدرتك في حال شبابك في حال غنى. واكثر الناس انما يتوبون يستغفرون إذا عجزوا عن المعصية، فإذا وقع أحدهم في الفخر في المسجد مرضا أو هرما وكبرا أو عجزا لا يطمع في زواله قط استغفر حينئذ، ولا شك أن هذا استغفار قد يقبل عند الله تعالى. ولكن أكمل الاستغفار وأصدق التوبة أن يقرع الإنسان عن المعصية وهو قادر عليها. ولهذا يكثر المعترفون عند الموت، بل ما من عبد ينزل به الموت إلا واعترف واستغفر، لكن شتان بين من يعترف طالبا للمزيد وبين من يعترف بعدما أفلتت من يده كل الفرص. شتان بين الإمام الشافعي وبين شاعر سعد نواس، لما نزل الموت بالإمام الشافعي تلفت في من حوله ثم أراق قطرة من دموعه ثم قال ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلبما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت غفارا عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفية آدم فلله در العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجه أجفانه دما يقيم إذا ما الليل يقيم إذا ما الليل شد إذا ظهره على نفسه في شدة الخوف مأتما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه بالورى كان أعجما ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما فصار قرين الهم طول نهاره أخى السهد والنجوى إذا الليل أظلما يقول حبيبي أنت سؤلي وموئلي كفابك للراجين سؤلا ومغنما ألست الذي غذيتني وهديتني وما زلت منانا علي ومنعما عصى من له الإحسان يغفر زل التي ويسر أوزاري وما قد تقدمه. ثم فارت روحه الطاهرة رحمه الله. ماذا عمل الإمام الشافعي؟ إنه قضى ليله في الصلاة ونهاره في طلب العلم، وكان صاحب تقوى وعبادة، إماما في الفقه، إماما في الحديث، إماما في الزهد، إماما في التقوى، إماما في الورع، ومع ذلك هذا اعترافه وهذا ذنبه وهذا ندبه، لأنه ما من عبد ينزل به الموت إلا ندب. إن كان مؤمنا ندم ألا يكون الزاد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع عن إساءته وأقلع عن معصيته كما جاء في الأثر. فشتان بين رجل كالإمام الشافعي، هذا اعترافه في تلك اللحظات الأخيرة الفرصة الأخيرة من عمره، وبين رجل كأبي نواس ملأ الدنيا ذنوبا ومعاصي وما من جريمة إلا وله فيها سهم ورصيد، وامتلأت كتب الأدب بأشعاره وقصصه وأخباره وغير ذلك مما يطول عنه يطول به الوقت ويضيق عنه الحصر. ثم إذا بالموت يفرعه فيتلفت أين أصدقاؤه؟ أين ندماؤه؟ أين صيانه؟ أين الكؤوس؟ أين الجلوس؟ كل ذلك فر عنه وبقي يصارع الموت وحده. وحينئذ علم أنه لا باب إلا بابه جل وعلا الذي ما رد طالبا ولا رجع عنه أحد خائبا. من قرأ بابه بجد فتح الله تعالى له وأجابه. فنظر هذا الرجل فحاول أن يستدرك فصاح يا ربي إن عظمت ذنوبي يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا مؤمن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ربي دعوت كما أمرت تضرعا فإذا ردت يدي فمن ذا يرحمه. إن العبيد لا يتحجرون رحمة الله تعالى. وقد قدر الله تعالى رجلا قتل 100 نفس وما عمل خيرا قط سوى أنه ذهب إلى بلد صالح ليتوب ويعبد الله عز وجل. بل إن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال جبريل يا محمد كيف لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسته في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. لما غرق فرعون في اليم قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فجبريل خشي أن تدركه رحمة الله تعالى حيث نطق بكلمة التوحيد فكان يأخذ من طين البحر فيدسه في فمه لئلا يكرر هذه الكلمة أو يستغفر الله تعالى في تلك اللحظة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لكن أيها الأخ الكريم، ما الذي يدريك أن تتمكن من توبة صادقة وأنت على فراش الموت؟ ربما يحال بين العبد وبين ما يستهي وبينه وبين ما يريد كما فعل بأشيائه من قبل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن كم من إنسان حيل بينه وبينها. فلما أراد أن يقولها فقل لسانه أو جرى على لسانه ما كان يردده في حال حياته أغنية أو كلمة فاجرة أو ما أشبه ذلك، وربما مات على غير ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى من ذلك. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن العبد إذا عاش على الإسلام مات عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأي شدة أشد من الموت؟ فإن عرف العبد ربه في الرخاء فذكر وشكر وصلى وصام وتاب إليه وأقلع عن معاصيه وأكثر الاستغفار رحمه الله تعالى في الشدة الكبرى عند الموت فختم له بخير. أما إن كان من المسلمين على أنفسهم فيخشى أن يحال بينه وبين التوبة في آخر لحظة يمكن له فيها أن يعتل. أيها الأخ الكريم، لا تحقرن من المعاصي شيئا فإنها تجتمع على الرجل حتى توفقه في نار جهنم. ماذا كانت الخطوة الأولى في المعصية؟ ربما كانت الخطوة كما حدثني ذلك الأخ الكريم المشار إليه نظرة دافعها حب الاستطلاع إلى غير. تمر من عنده المرأة فيقول أريد أن أنظر هل هذه المرأة محجبة فعلا؟ هل هي لابسة للقفازات؟ هل هي قد أسدلت ثوبها فلا يرى من قدمها شيء؟ فإذا نظر إليها بهذه النظرة فربما كانت هذه النظرة بداية بفتنة. أو يقع في يده كتاب فيقول أريد أن أنظر ماذا يحتوي وعلى ماذا يستمر، أو يتصل به هاتف في أول الليل أو في آخره لا يدري أذكر هو أو أنت، فيقول أريد أن أعرف، أريد أن أدري ماذا يقصد، أريد. ثم تكون تلك هي بداية الطريق الطويل. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه يغزل لك غزلا طويلة ويرسم لك طريقا لا تدري بدايته ولكنك تدري نهايته. ثم ينتقل بعد ذلك إلى جرك إلى الكأس الأولى. الكأس الأولى قد تكون كأس خمر لكن هذا ليس ضروريا، وقد يعبر بالخمر عن غيرها، فقد تكون سيجارة وقد تكون أغنية في شريط وقد تكون علاقة تقتصر أول الأمر على حديث بريء، وقد تكون سفرة مع رفقة سوء، وقد تكون جلسة لمجرد المتعة وإنتهاء وقت الفراغ. ثم تجر ذلك إلى ما بعده، وقد يظن الظان أنه يمنع نفسه ولا يدري أنه إذا انزلق في هذا الطريق فقد لا يكون له قرار إلا في ذلك الوادي الصحيح. ولهذا قال الله تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. فالعبد فتن نفسه حينما أوقعها في أول المعاصي، ثم انتقل إلى الخطوة الثالثة وهي أن نفسه تعلقت بهذه الأمور فأصبحت تستحجبها وتستعجبها. وربما يكون صاحب المعصية أحيانا يجد لذة في معصيته أثناء مواقعتها، ثم يجد بعد ذلك ندما في قلبه وحسرة، ثم تزول هذه الحسرة ويرجع الى المعصية، وهكذا يظل عمره ضائعا بين شهوة يتلذذ بها وحسرة تتبعها اياها، وينتهي الامر بعد ذلك الى ان تصبح المعصية جزءا من تكوينه وشخصيته وحياته، لا يطيقها، لا يطيق بعدا عنها ولا يصبر عن اصحابها، فيكون هذا الامر والعياذ بالله اخر ما يتصور الانسان انه ينتهي اليه. وربما كان الواحد يفعل المعصية وهو يبكي، يفعل المعصية وهو يبكي، لأن هذه المعصية أصبحت جزءا من حياته، سرت في دمه ورسخت في قلبه وتصورها في عينه، فإذا غاب عنها قفز خياله إليها. وإني أعرف كثيرين من هؤلاء يتمنى الواحد منهم الخلاص، ولكن شباك الشيطان قد أحكمت من حوله، فهو يسيح ويمد يده، ولكن الأمر عظيم. إن المعصية قد أصبحت شجرة في حياته، امتدت جذورها في التربة وبثقت وتعربت شيطانها، وهو قد ضعفت إرادته وفترت همته وقل إيمانه، فلا يستطيع أن يتخلص منها. إن المعصية كانت بالأمس نبتة ضعيفة هشة سهلة المكسر، كان بإمكانه أن يقتلعها، وإيمانه كان أقوى وأرسخ مما هو عليه الآن. أما اليوم فقد عظمت المعصية وتعمقت وامتدت وضعف ايمانه، فهو اعجز عن ازالته. ولهذا فان السعيد كل السعيد هو من يبادر المعصية في اوائلها ويحاذرها من بداياتها ويتقيها، اما اذا وقع فيها فقد يكون الخلاص صعبا. ومع ذلك فحتى اولئك الذين ولقوا في المعاصي الى اذقانهم وغرقوا في تيارها، فان الله تعالى يناديه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. انه لا ذنب اعظم من القنوط من رحمة الله عز وجل، فان القنوط من رحمته ضلال وكفر، ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون، انه لا يعيش بالروح الله الا القوم الفاتحون. حتى اولئك الذين كفروا وقتلوا وزنوا، يقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانه الا من تاب وامن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. ولربما جاء يوم يتمنى فيه أهل المعاصي ألا يستكثروا منها، لأنهم قد تابوا إلى الله تعالى توبة نصوحة، كما جاء ذلك في حديث صحيح: حتى إن رجلا يقف بين يدي الله تعالى فيذكره بذنوبه لا يذكر إلا صغارها وينحي عنه كبارها، ثم يقول الله له: قد غفرتها لك وأبدلتها حسنة. فيقول العبد: يا رب عملت ذنوبا لا أراها هنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. إن هذا الشهر الكريم، إن هذا الشهر الكريم هو شهر التوبة، فحي هلا أيها العصاة وكلنا خطاء، حي هلا نتوب إلى الله تعالى ونرفع اليه اقصى الضراعه ونريق دموع الندم على خدودنا ونعطل وجوهنا بالتراب ذلا له جل وعلا، ونتخلى عن حولنا وقوتنا ونعلم انه لا حول ولا قوه الا به، ونتذكر انه اذا لم نكن في هذه المواسم التي هي مواسم الطاعات ورقة القلوب وسلامة النفوس وكثرة الذكر وجود الله تعالى على عباده وتفسيد الشياطين شياطين الجن والإنس، فما كانت هل نتوب حينما تزول هذه المواسم وحينما تطلق الشياطين وحينما يتسلط شياطين الإنس والجن على بني آدم؟ إن من لم يتوب في هذا الشهر يخشى عليه ألا يتوب، وما يدري قد يحال بينك وبين رمضان آخر. فإن الحزم كل الحزم والعزم كل العزم أن تجدد لله تعالى نية صادقة وتعترف له تعالى بذنوبك وتتوب إليه تعالى من كل ما أسلفت من ذنب أو خطيئة. اللهم تب على السعادة. اللهم تب علينا اجمعين، اللهم وفقنا لتوبه النصوح ما دامت ممكنه وبابها مفتوح، اللهم تب علينا يا ارحم الراحمين، اللهم انا نعلم انه لا حول ولا قوه لنا الا بك، اللهم ظلمنا انفسنا، اللهم اسرفنا على انفسنا، اللهم انا نعترف بذنوبنا، اللهم انا نعترف بعجزنا وتقصيرنا، اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، نواصينا بيدك ليس بنا غنى عن رحمتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعترف إليك بعجزنا عن أن نقلع عن ذنوبنا إلا بقوة من عندك فجد بها علينا يا جواد يا كريم. اللهم خذ بأيدينا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أخرجنا من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم اجعل هذا الشهر حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل هذا الشهر حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل هذا الشهر حجة لنا لا حجة علينا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وكلنا في جميع الامور يا عزيز يا غفور. نستغفر الله تعالى ونتوب اليه. نستغفر الله تعالى ونتوب اليه. نستغفر الله تعالى ونتوب اليه. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.